التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إحياء يوم القدس العالمي في إيران ودول أخرى وخطاب هام مرتقب لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بالمناسبة. عشية يوم القدس العالمي مواجهات عنيفة بين السكان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمدينة القدس. وفيينا تشهد اليوم الاجتماع الرابع حول الاتفاق النووي، وطهران تجدد تمسكها بثوابت مواقفها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. احتفاء بيوم القدس العالمي يشهد العالم الإسلامي اليوم إقامة فعاليات متنوعة بالمناسبة. ففي الجمهورية الإسلامية سيوجه قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي كلمة بالمناسبة سيتم بثها عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الخارجية الإيرانية، التي أكدت على أهمية إحياء هذا اليوم المبارك، دعت إلى الحفاظ على جذوة المقاومة متقدة. وعقدت منظمة الإعلام الإسلامي مؤتمرا بطهران تحت عنوان تحرير القدس قريب، حضره ممثلو حركتي حماس والجهاد الإسلامي. إلى ذلك تشهد العديد من البلدان الإسلامية بينها فلسطين ولبنان وسوريا فعاليات متعددة بالمناسبة، فيما أعلن عن احتمال انطلاق مسيرات في اليمن والعراق. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة وتتحقق هذه الأمنية التاريخية. وقال أن الشعب الإيراني سيحتفي بيوم القدس العالمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني. بدوره اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباب المقاومة والوحدة بين الفصائل الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في مكافحة الكيان الصهيوني، مؤكدا أن توازن القوى في فلسطين والمنطقة يميل لصالح المقاومة. هذا واعتبرت وزارة الدفاع الإيرانية يوم القدس العالمي فرصة كبرى لاستعراض قدرة العالم الإسلامي أمام الاستكبار والصهيونية الغاصبة، مؤكدة بأن العالم سيشهد قريبا الاحتفال بتحرير القدس. وحول تسمية الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي قبل 40 عاما، نستمع إلى هذا التقرير.
يوم القدس العالمي يوم يختزل كل الأيام وكل معاني أن يكون للقدس يوم عالمي. اليوم الذي أطلقه الإمام الخميني قدس سره لما لقضية القدس من أهمية محورية في أبعادها التاريخية والجغرافية والإنسانية والعقائدية. وبعد 42 عاما على انطلاق هذا اليوم العالمي، تواجه القضية الفلسطينية تحديات ومشاريع ترمي إلى إنهائها وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حقهم بالعودة واستعادة أرضهم. عوامل كثيرة تراكمت طوال 4 عقود أوصلت الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون إلى ما هو عليه، حيث تخلى عنهم من كانوا يتبجحون بوقوفهم إلى جانبهم واصطفوا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي. وبدأت الصفقات تتوالى عبر الفرض بقوة السلاح وقوة التجويع من أجل القبول بالتسويات المبنية على مصلحة الاحتلال أولا وأخيرا. هذه التسويات والتي يشكل التطبيع مع الاحتلال أبرز وجوهها، فتحت الباب أمام انتهاكات إسرائيلية أكبر وجرائم حرب ترتكب بشكل شبه يومي بحق الفلسطينيين. وما محاولات سلطات الاحتلال لإخلاء حي الشيخ جراح إلا أحدثوا حلقات مسلسل التمييز العنصري وجرائم الحرب الإسرائيلية، فهؤلاء الذين يواجهون الخصم والحكم مجتمعين في عنوان الاحتلال الإسرائيلي يرون بيوتهم تنهب وتمنح للمستوطنين، وأي ردة فعل من أي نوع كانت، سواء بالاحتجاج ورفض هذا الظلم وسواء بالعمليات البطولية، تواجه بالتنديد استرضاء للاحتلال. على هذا الأساس جاء يوم القدس العالمي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى قضية القدس التي هي حقيقة محورية لا يجب المساس بها، والأساس الذي تقوم عليه هذه القضية عودة الحقوق كاملة، حيث تؤكد إيران دائما أن الحل الوحيد يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وتحديد النظام الفلسطيني في المستقبل على أساس إجراء استفتاء بمشاركة جميع السكان الأصليين لتشكيل دولة فلسطينية موحدة وعاصمتها القدس. وإلى جانب حل الاستفتاء المطروح يبرز دور المقاومة العسكرية التي لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على رسالة يوم القدس العالمي وإبقاء القضية حية بعد 4 عقود من الخيبات التي منيت بها من القريب قبل البعيد.
أكدت حركة حماس أن ثورة الضفة العارمة وانفجارها بوجه الاحتلال ما هي إلا مسألة وقت، فيما حذرت الحركة الإسلامية في القدس من تبعات اقتحام المستوطنين للأقصى في يوم 28 من شهر رمضان ومحاولة الاحتلال الالتفاف على الهبة الجماهيرية للمقدسيين. وعشية يوم القدس العالمي اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال ومستوطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وقد اعتدت قوات الاحتلال على أهالي الحي والمتضامنين معهم واعتقلت عددا منهم، كما أغلقت مداخل الحي لمنع توافد المتضامنين مع السكان الذين يهددهم الاحتلال بالتهجير، وكرد على قيام المستوطنين باستفزاز المقدسيين برفع العلم الصهيوني وسط الحي وتشغيل مكبرات الصوت للتشويش على إقامة صلاة المغرب في الحي، قام الشبان الفلسطينيون بهدم خيمة للمستوطنين. ويسود منذ أيام التوتر في حي الشيخ جراح عقب تهديد الاحتلال عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لمصلحة جمعيات استيطانية. وإلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن شعوب الأمة الإسلامية معنية بتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بعد فشل المستوى الرسمي عربيا وإسلاميا في التعامل مع القضية الفلسطينية. وقال السيد عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي: نحن معنيون بالتحرك تجاه الخطر الإسرائيلي، إضافة إلى أننا كأمة إسلامية في موقع مسؤولية دينية أمام الله تتحرك في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لتهديد العدو. وأشار السيد الحوثي للمتغيرات التي حدثت في مسار القضية الفلسطينية، بينها التجربة الشعبية لحزب الله في لبنان وانتصاراته وتجربة قطاع غزة وما حققته من نجاحات متتالية، معتبرا ذلك مؤشرا واعدا على مستقبل الأمة. دعت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني والأمة الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي وإعلان البراءة من أمريكا والاحتلال، مؤكدة أن تحرير القدس بات أقرب من أي وقت مضى. كما حثت أحزاب اللقاء المشترك على الاحتشاد بالعاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى لإحياء يوم القدس. وفي مدينة كراتشي الباكستانية أقيم مؤتمر حول إحياء يوم القدس بمشاركة كبار العلماء، فيما أكدت حركة حق البحرينية أنه لابد من مواصلة المقاومة حتى تحرير كل الأراضي العربية المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي. وفي لبنان، دعا تجمع علماء المسلمين إلى توحد الفصائل الفلسطينية مشيدا بالدعم الإيراني للقضية الفلسطينية. لنستمع إلى جانب من بيان تجمع علماء المسلمين في لبنان حول يوم القدس العالمي.
باسم تجمع العلماء المسلمين نعلن المواقف السياسية التالية: أولا، على صعيد الوحدة الإسلامية يمكن لي أن أعلن وبكل صراحة وبناء لخبرة وتجربة أن مشروع الفتنة المذهبية لم يحقق أهدافه، وهو وإن أحدث بعض الندوب إلا أننا استطعنا الانتصار عليه، وحددنا وبشكل واضح أن الصراع في الأمة ليس صراعا مذهبيا بل هو صراع سياسي بين نهجين: نهج مقاومة تقوم تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران ونهج استسلام للشيطان الأكبر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، على صعيد فلسطين ندعو الفصائل الفلسطينية كافة للتوحد في غرفة عمليات واحدة وقيادة حرب شعبية كي يشعر العدو الصهيوني بالثمن الباهظ لاحتلاله لأرضنا، وندعو لدعم الشعب الفلسطيني في الصمود في أرضه من إعادة بناء ما هدمه العدوان ورعاية عوائد الشهداء والجرحى وبناء المدارس والمستشفيات، وندعو السلطة الفلسطينية لإلغاء الاتفاقيات الأمنية والسياسية كافة مع العدو الصهيوني حتى لو كان الثمن ذهاب السلطة، فلا بارك الله بسلطة لا تستطيع حماية شعبها. ثالثا، على صعيد لبنان نؤكد على ضرورة دعم المقاومة في حربها ضد العدوين اللدودين لهذه الأمة، العدو الصهيوني والتكفيري، وأن الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة هي الحل لحماية لبنان والدفاع عنه، وندعو للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكنوسياسية تضم الكتل السياسية الفاعلة وتضع مشروعا إنقاذيا يخرجنا من المأزق الذي نعيشه. خامسا، على صعيد الحروب التي تدور في المنطقة نعتبر أن الحرب التي يخوضها الجيشان السوري والعراقي والمقاومة هي معركة في حربنا ضد العدو الصهيوني وليست شيء آخر، بل أصبح اليوم إضعاف الكيان الصهيوني مقدمة لإسقاطه وزواله يكون بإزالة العدو التكفيري، لأنه اتخذ منه درعا يحميه من جهة ويضعف خط المقاومة من جهة أخرى.
كشفت وكالة الأنباء البحرينية عن أول زيارة غير معلنة قام بها رئيس جهاز الموساد الصهيوني يوسي كوهين للبحرين، وقالت أن كوهين استقبل من قبل رئيس جهاز المخابرات الوطني الفريق عادل بن خليفة الفاضل ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة. وحسب الوكالة أيضا فأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز أفاق التنسيق والتعاون، كما تباحث حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات الجارية في فيينا بأن أمام المفاوضات طريق طويل. وأضاف عباس عراقشي بعد لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ستعقد الجولة الرابعة من المفاوضات اليوم، وأنه سيتم العمل بالوسيلة التي اعتمدت في الجولات السابقة. وأضاف عراقشي لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي ستنتهي فيه المفاوضات، مشددا على أن إيران لن تستعجل الأمور وترفض في الوقت نفسه الاستنزاف. تعرض رتلان للقوات الأمريكية لهجومين بعبوتين ناسفتين في العراق، وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم الأول وقع في محافظة الأنبار غربي العراق وأسفر عن إصابة عنصر يعمل في شركة أمنية، فيما وقع الآخر في محافظة صلاح الدين. أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث فشل المباحثات في العاصمة العمانية لحل الأزمة اليمنية. إلى ذلك عزت مصادر دبلوماسية انهيار هذه المشاورات لاحتدام الخلافات بين أطراف المحادثات بشأن مقارنة الملف الإنساني بالعسكري وتراتبية التنفيذ للنقاط المتعلقة برفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
إلى أفق مسدود كما يبدو وصلت اللقاءات والمشاورات في العاصمة العمانية مسقط حول حل الأزمة اليمنية، فالمبعوث الأممي مارتن غريفيث يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق، فيما ترجع مصادر دبلوماسية انهيار هذه المشاورات إلى احتدام الخلافات بين الأطراف حول مقايضة الملف الإنساني بالعسكري وتراتبية التنفيذ للنقاط المتعلقة برفع الحصار ووقف إطلاق النار. المسؤولون في صنعاء يعيدون فشل هذه المحادثات إلى تبني الطرف الآخر لرؤى تجزئية لإنهاء الحرب، وهو ما يرفضونه من منطلق أن اختزال الصراع في معركة جزئية لن يحقق السلام، خاصة في ظل المعلومات أن التحركات الأمريكية والسعودية الأخيرة هدفها إيقاف تقدم قوات صنعاء نحو مأرب خشية فقدان السيطرة على المحافظة التي تمثل ملجأ أخيرا لتمركزهم وقواتهم في الشمال اليمني. وبالتزامن مع تعثر مفاوضات مسقط، برزت أحاديث عن قرار أممي مرتقب هدفه فرض قرارات جديدة بشأن اليمن، منها إيقاف معركة مأرب بناء على ضغوطات أمريكية وسعودية، وهو الأمر الذي تقلل صنعاء من أهميته، معتبرة أن أي مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلا للتحقيق إذا لم يلبي المصلحة اليمنية. وتؤكد القوى السياسية هنا رفضها لأي تهديدات وأجندة دولية وأممية تستهدف صمود اليمنيين ومقاومتهم لمشروع العدوان على بلدهم الممتد منذ 7 سنوات ومشروعية مواجهته.
وختاما العناوين الرئيسية: إحياء يوم القدس العالمي في إيران ودول أخرى، وخطاب هام مرتقب لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بالمناسبة عشية يوم القدس العالمي، مواجهات عنيفة بين السكان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمدينة القدس، وبأن تشهد اليوم الاجتماع الرابع حول الاتفاق النووي، وطهران تجدد تمسكها بثوابت مواقفها. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان، تابعونا. مستمعينا الكرام، أمريكا التي تدعي أنها زعيمة العالم وأنها المدافع الرئيس عن حقوق الإنسان، اتضح بما لا يقبل الشك أنها وعبر كل الأرقام والحقائق والإثباتات عدوة حقوق الإنسان وحقوق البشر، وأنها الشيطان الأكبر كما وصفها الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المسؤولة بحق عن كل الجرائم التي تعاني منها الإنسانية، فواشنطن تتحفنا كل عام بتقاريرها الخاصة بحقوق الإنسان، هي ذاتها السبب في حصول هذه الانتهاكات، وهي ذاتها المسبب الرئيس للمجاعات وتفشي الأمراض والحروب والدمار، وهي سيدة الكذب في السياسة والإعلام والنفاق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهي من أنتجت ومولت الإرهاب بكل عناوينه وبكل مسمياته، وهي التي دابت على حياكة المؤامرات الشيطانية ضد شعوب العالم، وهي التي تقهر الشعوب بالدولارات وحاملة الطائرات والقواعد العسكرية في أربع جهات الأرض، حيث زادت عليها العبثية وقلة الالتزام وتسويق شعارات براقة حول حقوق الإنسان. نعم أعزائي الكرام، كذبة الديمقراطية المزيفة الخانقة لأنفاس البشر هي الأكثر شهرة تتجمع فيها كل الأكاذيب للشيطان، وهي تشكل خارطة عبث أمريكي تجمع حكام صورة اليانكي المتكسرة في العالم، من حروب إبادة إلى عقوبات، نهج امتد إلى إيران وفلسطين وسوريا، ليرسم معالم صفحات سوداء من تاريخ أمريكا المخالف لأدنى أخلاقيات العمل السياسي والإنساني، ويرتقي إلى مستوى الإرهاب السياسي. أمريكا نفسها أعزائي الكرام، والتي تنصب نفسها وصية على حقوق الإنسان في العالم، تمارس العديد من الانتهاكات اللا إنسانية بحق البشر على امتداد المعمورة وحتى في الداخل الأمريكي، ما صنع لها تاريخا عريضا من انتهاكات حقوق الإنسان. وشهدت البشرية أجمع على أبشع جرائمهم كاغتيال القائدين سليماني والمهندس، أو تحالفهم مع السعوديين ضد اليمن، ودعمها لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. ويضاف إلى سجلهم الأسود هذا أيضا أعزائي الكرام جرائمهم ضد إيران وسوريا والعقوبات الاقتصادية الظالمة بعد الحرب العسكرية والإرهاب السياسي والكذب الإعلامي. فأمريكا التي تعتبر دولة غازية يندرج جميع ما تقوم به تحت عنوان جرائم ضد الإنسانية، إن كان عبر اعتداءات عسكرية وأخرى سياسية واقتصادية. مستمعين الأفاضل، أما الآن فأستقبل الأستاذ علاء الخطيب الكاتب والإعلامي من لندن في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ علاء الخطيب، ما هي حقيقة أمريكا خصوصا وأنها تصنف على خانة الشيطان الأكبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الولايات المتحدة دولة يعني كبرى تستغل كل الدول الضعيفة وتفرض إرادتها على كل هذه الدول مرة بالتجويع ومرة بالترهيب ومرة بالحصار ومرات أخرى حقيقة بتهديد السلاح. وهي حقيقة تمتلك أدوات هذه اللعبة بحيث أنها تمتلك القرار الدولي وتمتلك كل ما يمت في استغلال القوة وفرضها على الآخرين. من هنا جاء حقيقة يعني كراهية بعض الشعوب لها من خلال استغلالها للموارد واستغلالها لهذه الدول وفرض أجندات الخاصة وفرض حقيقة حتى عملائها والمتعاملين معها في هذا المجال. لذلك هي يعني دولة كما يصنفها أحرار العالم بأنها دولة مستغلة لثروات الشعوب. أما يعني اصطلاح الشيطان الأكبر هو اصطلاح يعني الإعلام المقاوم لهذه الدولة باعتبار فعلا كل الأعمال التي تنطلق من الولايات المتحدة تنطلق على أساس يعني حقد وكراهية للشعوب التي لا ترضخ لإرادتها ولا ترضخ لقوتها، وبالتالي هي تحاول أن تركع هذه الشعوب وأن تستغل كل ما تمتلك من قوة لإخضاعها إلى قدرتها وإلى قوتها.
إذن لماذا تتمشدق أمريكا بحقوق الإنسان والدفاع عنه وإحداث ضجة بشأنه؟
يعني بالحقيقة حقوق الإنسان هي لعبة وهي ملفات تضعها الولايات المتحدة على الرف وتشهرها حقيقة أمام أي دولة لا تخضع لها ولا يعني تنفذ أجنداتها. لذلك هي من جانب يعني ترفع ملف حقوق الإنسان وقضية حقوق الإنسان أمام بعض الدول وتخفي هذه أمام بعض الدول أخرى، رغم أن تلك الدول تمارس انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان كما حدث حقيقة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال وقضية الصحة السعودي جمال خاشقجي. الولايات المتحدة لن ترى في هذا الملف أنه ملف يخفق حقوق الإنسان، ولم ترى أنها يعني اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان في هذا المجال، بل يعني حاولت أن تغض الطرف عن هكذا ملفات كثيرة حقيقة. ما يحدث في اليمن، ما يحدث في البحرين، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق، ما يحدث في كثير من دول العالم، ما يحدث في فنزويلا، في كوبا، في كثير من دول العالم. هنا يعني السياسات الأمريكية سياسات مزدوجة وتنظر حقيقة بازدواجية المعايير لكثير من القضايا ليس فقط حقوق الإنسان، حتى ملف مساندة الإرهاب. يعني هذا الملف أيضا هو ملف يد الولايات المتحدة تشره بوجه بعض الدول التي لا علاقة لها بالإرهاب، ولكن هو تهديد أو تتهم هذه الدول. يعني قبل مدة إحنا حقيقة سمعنا أن الولايات المتحدة تتهم سوريا في ملف الأسلحة الكيميائية في سراقب، وهذا الملف واضح جدا يعني أنه من أطلق هذه الأسلحة وكيف أطلقت. ولكن الولايات المتحدة بين حين والآخر عندما تريد أن تنفذ خطة ما بالتأكيد هي ترفع هذه الملفات، وإلا حقوق الإنسان في داخل الولايات المتحدة منهكة. والدليل على ذلك أن جورج فلويد قتل تحت ركبة شرطي أمريكي، واضحة يعني القضية لا هذا. وكثير حقيقة من وإحنا نشوف بين الحين والآخر كثير من التظاهرات التي تخرج في شوارع الولايات المتحدة وهي يعني تندد بالتمييز العنصري وتندد حقيقة بكثير من القضايا التي تمس حقوق الإنسان بالصميم، يعني ليس فقط يعني عملية المهاجرين بشكل عام وكيف يضطهدون هؤلاء، ليس فقط السود، لا حتى المهاجرين هناك حقيقة اعتداءات كبيرة وصارخة على حقوق الإنسان. يعني على سبيل المثال يعني الرئيس السابق ترامب عندما فرض حظر دخول بعض الدول هذا يعتبر تمييز واضح جدا في التعاملات وازدواجية المعايير في التعاملات مع ملف حقوق الإنسان، هذا الملف الخطير الذي يستعمل كسلاح ذو حدين في وجه كثير من الدول.
ولكن أستاذ علاء، لماذا تتناقض أمريكا مع القانون الدولي وتجعل من نفسها فوق القانون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة منذ أن تشكلت هذه الدولة التي تشكلت قبل 500 عام فقط على تجاوز على حقوق الإنسان بعد أن قتلت الآلاف إن لم نقل الملايين من الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة، وبذلك هي بنت تجربتها السياسية والإدارية بنتها على دماء الأبرياء من السكان الأصليين للولايات المتحدة، واستمرت في هذا المنهاج باضطهاد الملونين من الزنوج وغيرهم الذين وردوا إلى الولايات المتحدة، وهم الذين أوردوهم من قارة أفريقيا، ثم باشروا في عملية قتلهم وباشروا في عملية سلب حقوقهم والتعامل معهم كأنما إنسان هو من المواطن من الدرجة الثالثة ليس له أي حقوق، وجرت ثورات وجرت غيرها في داخل الولايات المتحدة. وإلى يومنا هذا هي تميز بين الأجناس البشرية، وما مجيء حكومة ترامب إلا في سبيل تميز الجنس الأبيض على بقية الأجناس. كان هذا هو منهج الجمهوريين ومنهج ترامب في إدارة السلطة. إذن هي تبني تجربتها على دائما سلب حقوق الآخرين، ثم هي التي تدعم المنظمات العالمية المدعية لحقوق الإنسان ماليا في سبيل السيطرة عليها وعلى قراراتها، خاصة بعد التفرد الأمريكي وعدم وجود دولة موازية لها. ربما ستكون الآن في الأشهر القريبة أو السنوات القريبة هنالك من يناهض أمريكا في موقفها، ولكنها تتعامل وفق مخططاتها كما هو الآن تجاه الجمهورية الإسلامية وما كانت عليها من تجاوزات وفرض عقوبات غير شرعية وغير دولية، إنما هي فردية من جانب واحد وفرضت على الدول الأخرى على تطبيقها، وكذلك مع سوريا وفي قضية الكيمياوي وهذا الكذب والافتراء على أنها قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، بينما هي افتراء لغرض ابتزاز سياسي.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان، وتحت عنوان أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان. أعزائي الكرام، أمريكا تمارس كل أشكال العدوان، وهي تلخيص معبر عن واقع وحقيقة الشيطان. فعلى الصعيد الاقتصادي، فإن ما تشهده الجمهورية الإسلامية في إيران من حصار يستهدف لقمة عيش المواطن بشكل مباشر، وهو إرهاب عقوبات وجريمة بحق الإنسان. هذه العقوبات بالطبع لم تكن وليدة ترامب وإجراءاته الجائرة، بل هي واقع إرهابي خطير تعيشه العقلية الحاكمة للبيت الأبيض الأمريكي، ونفس هذه العقلية تطبق على باقي بلدان العالم ومن ضمنها سوريا وقانون قيصر الإرهابي. فأمريكا تمارس سياسة التجويع والترهيب ضد دول العالم دون أي احترام أو اعتبار للقانون الدولي. أما على المستوى العسكري، لم تقتصر انتهاكات واشنطن على دعم المجموعات الإرهابية بكافة أشكال الدعم، كما لم تقتصر على دعم الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، بل إن الإرهاب العسكري الأمريكي هو فزاعة تستخدمها ضد شعوب العالم. هذا الواقع الشيطاني الأمريكي المفزع هو من يقف وراء حروب وحرائق العالم، ولا أدل على ذلك هو ما أراده الأمريكي وأدواته من تشكيل خريطة على حساب دماء الناس وممتلكاتهم، والتي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقيها طي الكتمان. إلا أن تقارير منظمة العفو الدولية والكثير من المنظمات كشفت جرائم الولايات المتحدة في العديد من دول العالم. طيب، أما الآن أعزائي الكرام، فأستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية، السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي. أولا، ما هي أهم خروقات أمريكا لحقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج؟
فيما يخص الداخل، الولايات المتحدة تتعامل وفق نظام الأجناس البشرية في داخل الولايات المتحدة وحتى خارجها. الكل يعرف أن الولايات المتحدة هي لمم من جميع الكرة الأرضية، لديها 220 جنس بشري في داخل أراضيها، ومن 150 قومية، ولكنها تميز الجنس الأبيض الوارد من أوروبا الغربية على بقية الأجناس البشرية. تعتقد أن كل الذين وردوا من أفارق أفريقيا هم لا يصلحون أن يكونوا مواطنين في الولايات المتحدة. كل الذين وردوا من المكسيك، كل الذين وردوا من أمريكا اللاتينية، كل الذين وردوا من قارة آسيا. إذن هذا التصنيف البشري هو الذي جعل الولايات المتحدة متتجاوز على حقوق الإنسان، وإلى يومنا هذا حتى في داخل المحاكم في عملية قتل كثير من الجنود في داخل الولايات المتحدة إلى يومنا هذا. وأعتقد هنالك شواهد كثيرة في هذا المجال تحاول أن تميز بين الأجناس البشرية على مستوى الداخل والخارج. وكما أوردنا أن حكومة ترامب هي جاءت لتمييز الجنس الأبيض على بقية الأجناس. القضية الفلسطينية ومشكلتنا مع الكل يعرف أن الصهاينة هم من سرقوا أرض فلسطين، هم الذين اعتدوا على الفلسطينيين وقتلوا الفلسطينيين واستلبوا أراضيهم، ولكن أمريكا تقف إلى الآن مع إسرائيل مع كل الخروقات التي قامت بها تجاه العرب وتجاه المسلمين واتجاه الشعب الفلسطيني واتجاه حتى الأجناس البشرية الذين وردوا من أفريقيا وغيرهم من اليهود الموجودين في داخل إسرائيل. إذن هي علامة مميزة للاستكبار العالمي وللتجاوز على حقوق الإنسان.
طيب أستاذ محمود، ما معنى عدائها وحروبها العدوانية ضد دول كإيران وسوريا وفلسطين واليمن وهلما جرى، وإلى أين تصل هذه الحروب برأيك؟
الكل يعرف أن الولايات المتحدة هي عنوان كبير للأنظمة الرأسمالية الإمبريالية، وعنوان كبير للتجاوز على ثروات الشعوب وعلى حقوق الشعوب. ولذلك عندما تجد دولة مثل إيران تقف في وجهها وتحاول أن تصنع تجربتها بيدها، تقف أمام الولايات المتحدة وتعتقد هذه العملية خارج إرادتها. لذلك ومنذ 40 عام سعت الولايات المتحدة أن تضعف الجمهورية الإسلامية وأن تغير النظام بالشكل الذي يتطابق مع مخططاتها العالمية. 40 عام من الصمود والصبر بالنسبة للجمهورية الإسلامية بعد أن رفعت شعار لا شرقية ولا غربية، أي لا تنخرط مع الاتحاد السوفيتي أنذاك ولا مع أمريكا، وبقيت مميزة في تجربة اعتيادي. هذا يزعج أمريكا، ولذلك هي ضغطت كثيرا في قضية العقوبات وغير العقوبات من أجل الضغط عليها. وكذلك في سوريا أنها تعتقد هذا العمل خارج إرادتها، ووفرت 350 منظمة إرهابية في داخل سوريا لتعمل لإضعاف هذه الدولة. وكذا في العراق بعد أن احتلت العراق وقضت على البنى التحتية وصنعت الحرب الأهلية وخلقت لنا وقتلت مليونين ونصف المليون مواطن عراقي وهجرت 6 ملايين مواطن سواء في الداخل وفي الخارج، هذا كله من أجل لأنها لا تتطابق مع تجربتها. وكذلك في اليمن وما يعاني منه الشعب اليمني من معاناة كبيرة بعد أن سخرت الأسلحة والمال والجيش الجيوش المتعددة ضد الشعب اليمني، ولكننا نقول وبشكل وبقناعة تامة أن كل المخططات الأمريكية بدأت تتهاوى، وها هو أمريكا ينحسر نفوذها شيئا فشيئا، وكذلك ترغب بالانسحاب من الشرق الأوسط بعد أن لاقت ولاقت من الذل والهوان وبعد أن طردوها من العراق والمقاومة ما زالت مستمرة في ملاحقتها. إذن هي الخاسرة في هذه المعركة، فيما إيران تتصاعد وقوى المقاومة والعمق الاستراتيجي يتصاعد، وهذا أن دل على شيء هو قوة الإيمان وقوة الإسلام.
وقبل الختام أعزائي الكرام نقول إن مزاعم أمريكا لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن القوانين والمقررات الدولية ما هي إلا أكذوبة شيطانية بات العالم يعرفها ويحس بها ويستشعرها بل ويعيشها بين أسوارها وقضبانها، وبالتالي فإن التاريخ لن يرحم تلك القوى التي تحالفت مع واشنطن، وتلك الجرائم لن ترجح كفة الكيان الصهيوني ومسلحي داعش وباقي التسميات، فالتاريخ سيحاسب وهو صاحب الكلمة الفصل، كما أن الشعوب لا تنسى جرائم قوى الشر والعدوان وأمريكا في نهاية المطاف إلى أفول. كنتم وبرنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا ومزاعم حقوق الإنسان. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم جميعا.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الإرهاب الأمريكي وخطره على القانون الدولي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لقد بات واضحا أن انتهاكات أمريكا تتسع كل يوم وهي تتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية. هذه الانتهاكات لا تقتصر على الداخل الأمريكي بل تمتد إلى جهات الأرض الأربع. فداخليا كشفت شبكة CNN الإخبارية أن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها عدد المعتقلين ووفاة النزلاء داخل السجون في الولايات المتحدة هي الأعلى بين الدول المتقدمة. وهذه شهادة خطيرة من منبر إعلامي أمريكي مختص ومهني. أما على المستوى الخارجي فهذه الانتهاكات هي الأخطر مما يترتب عليها نتائج خطيرة. نعم، لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبيع للعالم أجمل الصور الوردية والإنسانية عنها، بل وللعديد من دول العالم ولفترة طويلة من الزمن، رغم مذابح وفضائع فيتنام وانقلابات ومؤامرات أمريكا اللاتينية والعالم العربي، إلا أن الواقع والأرقام باتت تشير بشكل واضح إلى حقيقة أمريكا وجرائمها ودعمها الإرهاب. فأمريكا مارست الإرهاب الاقتصادي على عدد من دول العالم ومنها إيران وسوريا، حيث فرضت على إيران إجراءات الحظر القصوى. أما ما يخص سوريا فقد انطلقت واشنطن في الضغط على دمشق عبر قانون محاسبة سوريا لعام 2003، والذي ضيق على الشعب السوري ومنع فتح الاعتمادات المصرفية من أجل استيراد الدواء والغذاء للشعب السوري، وصولا إلى قانون قيصر. وبالتالي فإن هذه الإجراءات وهي المعطيات تكشف عن مدى جرائم الولايات المتحدة وضربها القانون الدولي عبر الحائط. أحييكم من جديد أعزائي الكرام أينما كنتم في لقائكم الأسبوعي هذا مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم الإرهاب الأمريكي وخطره على القانون الدولي. إذن أعزائي الكرام، واشنطن تتحرك بخطى ثابتة لانتهاك حقوق الإنسان، ومارست بشكل علني انتهاك العهد الدولي الخاص بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والنافذ عام 1976. فهي تحرم الشعب السوري من أسباب عيشه الخاصة، ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة، إلا أن المشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية لم يقرأوا تلك المواد، بل يستمرون في سرقة ثروات الشعوب ويجوعونها ويحرمونها من أبسط مستلزمات الحياة الحرة الكريمة، ويصدرون قوانين أحادية خارج نسق الأمم المتحدة مع فرض ما يسمونه بالعقوبات الاقتصادية، ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض تدابير تعارض ما جاء في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجوز فرضها إلا من قبل مجلس الأمن، وبالتدرج كما ورد في المادة 39 إلى المادة 41. وهذا يجعل ما تمارس الولايات المتحدة في إيران ودول أخرى انتهاكا واضحا وصريحا للشرعية الدولية وحقوق الإنسان عبر هذا الحصار الخانق. ومن هنا تبدو مخالفات أمريكا للقانون الدولي واضحة، والذي بات مجرد أداة تستخدمه لصالحها وتدوس عليه وقت ما تشاء. كنتم وبرنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الإرهاب الأمريكي وخطره على القانون الدولي، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والسلام عليكم جميعا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا. ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان والولاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد.
أيها الأحبة، الدعاء هو من خيرة وسائل الارتباط بالله عز وجل، ومن آدابه التي أكدتها أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام ألا ينحصر توجه المؤمن إلى الله بالدعاء في أوقات الشدة والضراء، بل ينبغي له ألا يقطع حبل الدعاء في أيام العافية والسراء والرخاء أيضا، فبذلك يضمن استجابة دعائه أيام الشدة والابتلاء. لاحظوا أعزائنا الأحاديث الثلاثة التالية التي رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام، حيث قال في الحديث الأول: من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء، وقيل صوت معروف ولم يحجب عن السماء، ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء، وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه. وفي الكافي أيضا عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام أيضا: من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. مستمعينا الأفاضل، ومن غرر أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام في طلب الاستعداد لنصرة المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجد، وجاء في بعض فقراته:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أجد بيني وبينك مشتبهات تقطعني دونك، ومثبطات تقاعدني عن إجابتك، وقد علمت أن عبدك لا يرحل إليك إلا بزاد، وأنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، وقد علمت أن زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها ويصير بها إلى ما يؤدي إليك. اللهم وقد ناداك بعزم الإرادة قلبي، واستبقى نعمتك بفهم حجتك لساني، وما تيسر لي من إرادتك. اللهم فلا أختزلن عنك وأنا أؤمك، ولا أخترجن عنك وأنا أتحراك. اللهم وأيدنا بما تستخرج به فاقة الدنيا من قلوبنا، وتنعشنا من مصارع هوانها، وتهدم بها عنا ما شيد من بنيانها، وتسقينا بكأس السلوة عنها حتى تخلصنا بعبادتك وتورثنا ميراث أوليائك الذين ضربت لهم المنازل إلى قصدك وأنست وحشتهم حتى وصلوا إليك. اللهم وإن كان هوى من هوى الدنيا أو فتنة من فتنتها علق بقلوبنا حتى قطعنا عنك أو حجبنا عن رضوانك وقعد بنا عن إجابتك. اللهم فاقطع كل حبل من حبالها جذبنا عن طاعتك وأعرض بقلوبنا عن أداء فرائضك واسقنا عن ذلك سلوة وصبرا يوردنا على عفوك ويقدمنا على مرضاتك إنك ولي ذلك. اللهم وهب لنا وطأ آثار محمد وآله صلواتك عليه وعليهم واللحوق بهم حتى يرفع الدين أعلامه ابتغاء اليوم الذي عندك، وذلك عليك سهل يسير، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأبرار.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران طيب الإصغاء لهذا اللقاء من برنامج قل ادعوا الله. تقبل الله أعمالكم
ودمتم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر، دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 10:48. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون في الساعة 11:10 إلى برنامج خاص بمناسبة يوم القدس العالمي وعلى مدى حوالي 100 دقيقة. في تمام الساعة 12 نشرة موجزة للأنباء. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:54، ثم ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:10، يليه آداب الصيام. تستمعون إلى برنامج صوم الصائمين في الساعة 1:40، يا شهر الله يأتيكم في الساعة 1:51. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net.